بسم الله الرحمن الرحيم. مسائل مواقيت الصلاة. آخر مسألة وقع الوقوف عليها هي مسألة أصحاب الأعدار، ممن يلحقون الصلاة بما تقدم ذكره بالتفصيل من اعتبار المشتركتين في الوقت واعتبار المختصة، وقد تقدم بيان ذلك. وآخر ما وقفنا عليه مسألة ماذا؟
تفسير المصنف بقوله فحضر سافر وقادم، صوابه كحائر مسافرة أو حاضرة طهرت، وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير جرم.
فحاضر سافر دولي في الأول مثل الثاني
مقادم.
هذا المثال جاء به المصنف وبدله الشارع، وقال بأنه لا يصلح أن يكون مثالا لأهل الأعذار، فبدل حاضر بلفظة ماذا؟ حائض، هكذا فسرها، وفسر السفر بمسافرة، يعني بدل هذه الكلمة، قال هذه الكلمة لا تليق، واعتبر أن ذكر المصنف لها خطأ. وكذلك أيضا فعل في القادم، لماذا بدله؟ هكذا حاضرة طهرت، هذا ما فعله الدردير، بدل كلام المصنف حاضر بدله بلفظة حائض، وبدل كلمة قادم بلفظة حاضرة، فأزال الذكور وأثبت الإناث في السورتين معا. وقال بأن حاضر وقادم ليس من أهل الأعدار، ولكن هذه غفلة، اعتبر أن الشارع وقعت له هنا غفلة، وهو أن الحاضر المسافر أيضا من أصحاب الأعدار، من أصحاب الأعدار أيضا، لأنه قد يسافر، قد يخرج من بيته، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، هذا كان حاضرا وقت الأذان لكنه لم يصلي، فخرج من بيته وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بتمامها. الآن هذا هل يمكن له أن يقصر أم لا؟ هل يجوز له أن يقصر أو لا بد أن يتم؟ سافر وبقي من الوقت ما يسع ركعة قبل غروب الشمس، بعد نفرضها مثلا في العصر، بعد أن تطهر بقي له ما يصلي في ركعة، هذا الآن هل يقصر أو لا يقصر؟ هذا هو السؤال، هل يقصر أو لا يقصر؟ أننا إذا اعتبرنا أنه حاضر فإنه لا يقصر، وإذا اعتبر أنه مسافر فهو يقصر، لكن هل يعتبر مسافرا إذا خرج وقد بقي من الوقت ما يصلي في ركعة أم لا؟ نعم، إذن له القصر للعصر، والظهر يصليها حاضرة، إذا بقي قدر ما يصلي فيه ثلاث ركعات قد سافر، يعني خرج من داره وانفصل عن البلد وقد بقي من الوقت ما يصلي فيه ثلاث ركعات، هل يصلي العصر والظهر قصرا أم لا؟ نعم، يصلي الظهر والعصر قصرا، لأن الركعتين بقي له ما يصلي فيه ثلاث ركعات، ركعتان للعصر وركعة للظهر، وبذلك يكون قد حصل الظهر والعصر مسافرا، حصل الظهر والعصر مسافرا، هذا هو الذي قصده المصنف بقوله كحاضر سفر. هذه الصورة الأولى التي بدلها الشارع. قد يقول بعض الناس وكيف هذا الشارع بدل كلام المصنف ولم يلتفت إلى هذا، مع أنه يوجد من شرح قبله هذا الكتاب وفسره بهذا التفسير. هذه الأمور تقع، سنغفل أحيانا لأسباب تعرض أمور نفسية وأمور خارجية قد تؤثر في أمره. إذن هذه الصورة الأولى كحاضر سفر، وكذلك إذن القادم الحاضر، قادم حاضر، هذا الرجل قادم من سفر. نفس الحكم الذي تقدم في المسافر يستحضر هنا في الحاضر. رجل حضر، يعني كان مسافرا فحضر قبل غروب الشمس بوقت يصلي فيه ركعة، يصلي فيه ركعة. هذه العصر الآن ماذا يصليها؟ يصلي حضرية ولا يصليها سفرية؟ أه؟ حضرية، يصليها حضرية، لأنه أدرك ركعة تامة في وقتها يصليها حضرية. وإذا أدرك ما يصلي فيه خمس ركعات دخل إلى البلد ولم يصلي الظهر ولا العصر، ودخل البلد وأراد أن يصلي وقد بقي قدر ما يصلي فيه خمس ركعات، يصلي الظهر والعصر حاضرتين، يعني بالتمام، بالتمام يصليهما تامتين لا قصر فيهما. هذا ما ذكره صاحب المختصر، واعترض عليه الشارح بما تقدم ذكره، ثم صحح هذا الذي أبداه الشارح هنا، ورد هذا الذي ذهب إليه من تبديل كلام المصنف وصرفه إلى الحاضرة، إلى الحاضرة والمسافرة دون الحاضر والمسافر. وهذه غفلة تقع لكثير من الناس والمؤلفين أيضا، وهذا ليس بأمر يقزح في قيمة هذا الشرح أو في مرتبته، فهذا أمر وارد.
قوله كحاضر سافر وقادم، الظاهر أن هذا تشبيه لبيان ما يدرك به النصر والإتمام، كما شرح به النواب اختاره ابن هاشم مشبه ميار ونصه. ومعنى كلام المؤلف أنه كما تترك الصلاتان معا بفضل ركعة عن إحداهما وإلا أدركت الثانية فقط، كذلك يدرك حكم الحضر والسفر بفضل ركعة عن إحداهما وإلا أدركت الثانية فقط، فيقصرها من سافر ويتمها من حضر من سفر. فلو سافر لثلاث قبل الغروب صلى الناس سفرية زيد، وإن سافر قبل الغروب لأقل من ثلاث فالعصر سفرية والظهر حضرية، ولو قادم لخمس فأكثر صلى هما حضرية زيد، ولما دونها صلى العصر حضرية والظهر سفرية. وهذا ظاهر قول المصنف كحاضر سافر وقادم. وما ذكره علي بن كهول ومن تبعه من أن قوله كحاضر سافر إلى آخره تنفي، ثم اعترض بأن ظاهره لا يصح وصوره بما قاله الشارح فهو تكلم انتهى.
نعم، إذن هذه هو تحرير هذه المسألة، وهذا ما انتهى إليه النظر في أمرها. وقد سمعتم أن الشارح تصرف هذا الوجه ورد بأنه لا يمكن صرف هذا القول إلى هذا الذي ذهب إليه لوجود صورتين تحت هذا الذي ذكره المصنف، وقد تقدمت به وقد تقدم بيان ذلك. نعم ثم قال
ولا يظهر للتقدير فيه الأولى أو الثانية فائدة، لأن المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين، وكذا لأقل اختصاص الوقت بالأخيرة، والقادم لأربع فأقل يصلي العشاء حضريا، وأما النهاريتان فلا يظهر للتقدير بالأولى أو الثانية فائدة لتساويهما.
نعم هذا واضح، لأن الذي يقدر فقط هو ما تقدم ذكره، أما النهاريتان فإن التقدير بهما غير مؤثر. مثلا لو قدمنا بالعصر أو قدمنا بالظهر فلا فرق بينهما، إنما تظهر هذه الفائدة إذا قدرنا بالمغرب والعشاء مثلا، إذا قدرنا بالمغرب والعشاء نعم هذا له تأثير، أما إذا قدرنا بالظهر والعصر قلنا غادي نعتبر الأولى ظهر أو نعتبر العصر، فما الفرق بينهما؟ أربع ركعات في كل حال، ويترتب على ذلك أي شيء؟ معنى هذا الكلام أنهم اختلفوا بماذا يقدر الاشتراك، هل يقدر بالصلاة الأولى أو يقدر بالصلاة الثانية؟ تقدم أن في ذلك خلافا بينهم، فذهب ابن مالك وفذهب مالك وابن قاسم إلى أنها تقدر بما بالأولى ولا بالثانية؟ بالأولى. وذهب ابن عبد الحكام إلى أنها تقدر بالثانية، وقد قدمنا وجه ذلك، وقدمنا أيضا بيان مناطه بما استدعي النظر الفقهية في هذا الموضوع. لكن الظهر الآن إذا قدرنا بالظهر ماذا سيكون؟ 4 ركعات. إذا قدرنا بالعصر 4 ركعات، فما الفائدة من تقدير بالظهر العصر؟ لا يظهر فرق. فلذلك قال وأما نهار الثاني فلا يظهر بينهما فرق إذا قدر بالأولى وبالثانية. واضح. إيه؟
أو الشيخ وأما النهار الثاني إلى آخره، نقل مصطفى عن بعضهم ظهور خمس صفات فيهما، وإحداهما جمعة أو سفرية، فمن نسي الظهر فقد نسي 4، فإن الأولى سفرية، فإن حارت سقطتا قدرت الأولى. ورده بأن التقدير في حالة الرهنة ولا تسقط إلى الثانية، لكن في الثانية عن بعض المسلمين.
نعم، هذا المسألة خارج عامة. نعم، في الموقع.
قوله اختصاص الوقت بالأخيرة بمعنى أن الوقت إذا ضاق الذي يجب عليه أخيرا. إن قلت هذا يقتضي أن آخر الوقت يختص بالثانية اتفاقا، وهذا خلاف ما ذكره المعارضة وغيره من الخلاف. نص ابن عفان وفي اختصاص العصر بأربع قبل الغروب عن الظهر وعدمه قولان، الأول بسماع يحيى والثاني بسماع عيسى وأصمعين بن قاسم. قلت لا ابن أباس، لأن الاختصاص متفق عليه باعتبار الوجوب أو السقوط لارتفاع العذر أو طروه باعتبار القصر والإتمام، ومختلف فيه باعتبار الأداء وعدمه، بمعنى أن الأولى إلى وقعة آخر الوقت فهي أداء بناء على عدم اختصاصه والمشروع وقضاء على مقابله.
نعم، معروف هذه المسألة أن هل تختص الآخرة بآخر الوقت؟ هذه مسألة معروف فيها الخلاف، لكن في الحقيقة الخلاف هنا ليس في مبحث السقوط والوجوب، لأنهم يعني معروف أنهم يقولون بأن الظهر يشترك مع العصر، هذا هو المعروف، يشترك مع الظهر يشترك بالقضاء وهذا بالأداء. على كل حال هذا كتم الضروري، هذا وقت ضروري وهذا وقت أداء، وقت الأداء والضرورة. ولكن إذا وصلنا إلى هذا المكان الذي اختص فيه العصر بالوقت، إذا صليت فيه الظهر الواجب يجب إتيانها به، هل هي أداء أو قضاء؟ مثلا هذا هو منتهى وقت الظهر وقت العصر، في السقوط والوجوب هذا له تأثير، فإذا اختصت الأخيرة بآخر الوقت فهذا تنبني عليه الفروع السابقة التي تقدمت في المسافر والقادم والحائض وأصحاب الأعذار، هذا واضح جيد. لكن إذا كان هذا الوقت قد اختص بالعصر وصليت فيه الظهر، هل تعتبر أداء أو قضاء؟ هذا يعتبرونه أداء، وهذا ما أوجب بحث بعضهم في هذه المسألة. قال كيف تختص العصر بهذا الوقت وإذا صليت فيها الظهر تسمى أداء؟ وبذلك جادل بعضهم في هذه المسألة، قال هذه لا تختص، لأن هذا الوقت لو كان مختصا بالعصر لا يمكن أن يكون فعل الظهر فيه أداء، سيكون قضاء. هم لم يقولوا بالقضاء بل قالوا بالأداء. وعلى كل فإنهم انتهى بهم الأمر إلى التفصيل، قالوا الاختصاص هنا على ضربين، الاختصاص الذي ينبني عليه السقوط والوجوب، هذا يختص به العصر بلا نزاع، يختص به آخر الصلاتين مشتركتين، هذا لا نزاع فيه. لكن الحكم بالأداء لا يوجبه هذا الاختصاص. إذا نظرت إلى أن الأداء يجمع بينهما ربما انصرف ذهنك إلى أن الاختصاص هنا مفقود، وإذا نظرت إلى مسألة السقوط والوجوب حكمت بالاختصاص، فهمنا هذا السقوط والوجوب فيما سبق، أنه إذا لم يبقى إلا ما تصلى فيه الركعة الأخيرة ماذا يقع؟ تسقط الأولى، هذه تقدم بيانها، وتجيب الآخرة. وإذا بقي بقدر ما تصلي فيه ركعة زائد ما تصلي فيه الأخيرة وجبت الأولى والثانية. هذا معنى أن الأخيرة الاختصاص هنا يفيد الذي يتعلق بالسقوط والوجوب، يختص بآخر الصلاتين. أما الحكم بالأداء فليس فيه اختصاص بهذا المعنى الذي تقدم ذكره، ولهذا كان النزاع في هذه المسألة. إذا قالوا العصر تختص بآخر الوقت يرد هذا الإشكال، كيف تختص بالوقت والأداء وفعل الظهر في أداء؟ هذا ما أفاده بعضهم وهذا ما قع فيه البحث. إذن فانتهى الأمر إلى هذا التفصيل الذي تقدم هنا. ثم قال
ومن هريتان سواء كانت حضريتين أو سفريتين كان هناك عمر أن فلا يظهر التخدير بأولى هما أو الثاني كاملا، كما أنه لا تظهر فائدة في بينيتين إذا لم يكن عذر كان الشخص بحضر أصبع، وإنما تظهر فائدة في التخدير بأولى أو الثانية من بينيتين إذا كان هناك عذر كحيض سواء كانت المرأة بحضر أو سفر. الأحوال ثمانية، ستة لا يظهر فيها فائدة واثنان تظهر فيهما الفائدة.
نعم واضح. نعم. أخطأ في الوقت. ستعيد الظهر والعصر معا. ترتيب. نعم. ستعيدهما معا. نعم. أيه.
وأذكر من أوقع الصلاة كلها في الضروري وإن كان مؤديا إلا أن يكون تخيره له بعذر فلا يأثم.
نعم، الإثم مع الأداء قد يجتمعان، وذلك في من أخر الصلاة إلى وقت الضروري، فقد يكون الشخص سالما ما به مرض ولا مانع فيؤخر صلاة الظهر مثلا إلى أن يدخل وقت المغرب، فهذا يترتب عليه الإثم. هل يسمى قاضيا؟ لا، لا يسمى قاضيا، يسمى مؤديا، بناء على أن من صلى في الوقت الضروري يسمى مؤديا ولا يسمى قاضيا. والأصل في هذا الحكم ما تقدم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وهذا فيه إشعار بأن إيقاع الصلاة في الوقت الضروري قد يصح أن يطلق عليها بأنها أداء، ولك أن تبحث هنا في قوة هذا اللفظ الوقت الضروري. الوقت الضروري هذا هل يشمل على ما يفيد أن الفعل فيه أداء أم لا؟ نعم، لأن تجويز الشرع التأخير للعبادة إلى هذا الوقت دليل على ذلك، أن الشرع لا يمكن أن يأمر بإخراج الصلاة عن وقتها بالإطلاق، هذا مستحيل. فإن أمر أن تؤخر بهذا الوجه لأصحاب الأعذار فهذا دليل على أن هذا ليس وقت خرج فيه فعل الصلاة، وإنما هو وقت لهذا الفعل مسمى بمسمى الضروري فقط، هذا لا يؤثر. على كل حال، فإنك إذا نظرت في الفعل الشرعي الذي فيه الإباحة تأخير هذه الصلاة إلى هذا الوقت فلا شك أنك تستفيد منه بطريقة اللزوم والاستدلال، ستستفيد منه أن هذا الوقت وقت شرعي ولا يمكن أن يكون إلا أداء. هكذا سيكون الحكم، أن دائما إذا أراد من يدرس مواضع الأحكام أو المعاني أو النظريات أو الأقوال أو المعارف فالواجب عليه أن لا يغفل عن جهة الالتزام، فإن الالتزام كثيرا ما كان يمر عليه دون أخذ فوائده، دون أخذ ما استبطنه من المعاني ومن الفوائد. كان الشرع قد يمر بأمر فتأخذ على أنه أمر، تأخذ الفعل المجرد، لكن ربما نسيت اللوازم التي قد تؤخذ من تلك الجهة. مثلا الشرع أمر أن تقدم الصلاة وأن تؤخر، إيش كان هذا؟ لا يمكن أن يكون إلا وقتا هذه الصلاة. فإن فعلت هذه الصلاة على وفق طلب على وفق حكم الشرع فلا يمكن تسمى إلا أداء، وأخذ إذن من هذه الجهة. وما قد يكون ناصرا له نصرا لها من هذا الحكم الذي حكموا به، فقالوا والكل قضاء كل أداء. نعم، من كان مؤديا. نعم، لم تتبع اعتبار أنه آثم. أما الحقيقة الشرعية إذا أثبتت لازمها فلا يمكن أن يرتفع إلا بدليل يساويه. بيان ذلك باش تفهم هذه الطريقة في قراءة في 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 النظر في الألفاظ أو في حتى في الأفعال، أفعال الشرعية. أخذ مثلا من هذا الفعل الشرعي هنا، وهو حكم الشرع بإقامة بعض الصلوات في وقت غيرها، هذه الأوقات التي تورك تقف وقت العصر في وقت غيرها مثلا من الصلوات، وفي أوقات غيرها من الصلوات. ماذا يستفاد من هذا الفعل؟ أن هذا الفعل أداء، هذا الفعل أداء وليس قضاء، لأن أمره بهذا الفعل يستلزم ذلك ويقتضيه. وكذلك إذا فعله هو أيضا يستلزم أنه أداء، لأنه من المعلوم بالضرورة أن الشرع لا يمكن أن يأمر بإخراج العبادة عن وقتها إطلاقا، لأن ذلك فيه ما فيه من التحريم والنهي وفيه الوعيد وفيه كذا. إذن فبقي مقتضى هذا الفعل إفادة الأداء، أو القول أيضا يفيد الأداء. إذن هذا الذي عنده الأداء يحصل عليه بناء على الحقيقة الشرعية التي تستلزم ذلك. فعل الشرع يستلزم أنه أداء، قول الشرع يستلزم أنه أداء. إذن ما الذي يمكن هذا الشخص الذي أخر الصلاة إلى هذا الوقت الذي ليس هو من أهلها؟ سيكون فيه ما يسمى بانفكاك الجهات، وهو تحصيل الأداء مع الإثم، يحصل الأداء مع الإثم. لماذا لا نستطيع أن نرفع عنه الأداء؟ لأنه من لوازم الفعل الشرعي والقول الشرعي الذي تقرر في المكان. ما نقدرش نقول له لا ما عندك شيء أنت الأداء، تقول الأداء تابع لهذا الذي أمر به الشرع والذي فعله الشارع. إذن الأداء كاين، لا نستطيع أن نزيله، أنه حقيقة ثابتة بالفعل الشرعي والقول الشرعي. فما فهمت هذا الشيء ولا ما فهمتوش؟ واضح أن دبيلة قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس صلوا مثلا الصلاة قبل وقتها، صلوا العصر في وقت الظهر. هذا القول صلوا العصر في وقت الظهر رأي يستلزم أنها أداء، لا يمكن أن يأمرهم بإيقاع الصلاة خارج وقتها. إذا هذا الفعل ثابت، إذا قم صلوا الظهر في وقت العصر ناش كانوا يستلزم هذا أنه أداء، أنه لا يمكن أن يأمر بأن تفعل الصلاة خارج وقتها. ومثل هذا يستعمل فيه الصبر والتقسيم كما هو معروف، نبدأ من استعمال الصبر والتقسيم، وأن تقول إما أن يأمر الشرع بفعل هذه الصلاة خارج وقتها، وإما أن يأمر بفعلها داخل وقتها وفي وقتها. فوقتها الذي حدد بحديث جبريل معروف، والوقت الآخر الذي حدده هو ماذا نسميه؟ نسميه بالوقت الضروري. جيد، إذن هل الوقت الضروري هل يمكن أن نعتبر بأنه يستلزم أنه أداء؟ ما فيه شك أنه لا يمكن أن يأمر بشيء يكون فيه إخراج العبادة عن وقتها، فلذلك استخرجوا بهذه الطريقة السبر والتقسيم، إما أن يكون خارج الوقت وإما أن يكون داخل الوقت. إذا كان داخل الوقت فهل هو الذي بينه وجبريل أو وقت آخر لأصحاب الضرورة إلى آخره، فيستخرج منه أنه لا بد أن يكون أداء بناء على هذا الذي قدم جده. فذلك في الفعل الشرعي أيضا للعبادة في وقت ما لا بد أن يستلزم الأداء لما تقدم ذكره. ولهذا قال وإن كان يأتم على كل هذا الإثم كان، ولكن الإثم من أين جاءه؟ جاءه من جهة التأخير، أما الأداء فهو حاصل له، لكن الإثم مع التأخير حيث لم يفعل العبادة في وقتها المختار أخر أدركه الوقت الضروري وهو ليس من أهل ذلك. نعم. تأخير أخذ بوقت ليس هو من أهله، فوجب على أن يأخذ بوقته هو، وهو تقديم الصلاة، أنه إذا أخرها حتى خرج وقتها فهذا فيه الإثم، لكن الأداء يحصل بهذا، يعرف أن الأداء قد يحصل مع الإثم إن في كلك الجهتين. نعم، دائما انفكاك مع دائما انفكاك الجهات كثيرة في الشرع. نعم، لا صحة الصلاة، بمعنى صحة الصلاة هو ليس من صحة الصلاة مسألة الوجوب. دابا هذا الوقت هذا الذي فعل فيه هذا الشخص هذه الصلاة، هل الشرع أمر به لأصحاب الأعداء؟ إذا فعله فهو مدرك للصلاة، لكن هذا المدرك للصلاة الآن هل هو أداء أم لا؟ الأداء هذه الحقيقة الآن إلى أين أخذناها؟ من القول الشرعي الذي نص فيه على أن هذا أداء، أو من فعله نفسه، من فعله نفسه يدل على أنه أداء. إذا أتى الشخص بالحقيقة الشرعية وبتمامها ووقعت عليه، هل يمكن أن ينزع عنه أحكامها؟ إذن هو آثم، إذن هو مؤذن. ها؟ نعم، لا أنا ما ماشي دابا اللي كاين هو اجتماع نهي مع أمر مع طلب، هذا هو دابا هذا الذي فعله هو صافي، انطبقت عليه الحقيقة الشرعية فلا بد أن نعطيه هذا الحكم. واضح اللي فيه الإشكال دابا هو وجود الإثم مع الأداء، كذلك موجود في الشريعة. فهذا الذي يؤدي الصلاة مثلا بثوب مغصوب أو بلبس الحرير، نعم واش في كل جهات يشترط في هذا؟ لا في كل جهات هو أن يجتمع جهتان مختلفتان، إحداهما فيها الأمر والآخر فيها النهي، هذا هو اللي كيكون في كل جهات، واحد فيه الأمر والآخر فيه النهي، وأحدهما لا يؤثر في الآخر، كل واحد منهما يستقل بحقيقته، فيثمر الفعل فيثمر الأمر ما يثمره، ويثمر النهي ما يثمره، ولا يرجع أحدهما على الآخر بالبطلان لعدم وجود التنافي بين حقيقتهما، سواء كان ذلك في باب الشروط أي نهي وأي أمر. وهي كثيرة جدا صور انفكاك الجهات، هي كثيرة جدا، ماشي فقط في الأرض المغصوبة ولا في السكين المذبوح فيها، غير كيجيبوا هذو لكثرتها، ما هي فهي متعددة. نعم، لا ما فيش فساد هنا، كان غير إثم فقط. نعم، لا هذا التفصيل الآن قضية ديالها في كلك الجهات، فيها مذهبان معروفان. المذهب الأول هو مذهب من يرى أن انفكاك الجهات يمكن أن يعمل بها في جميع مواضع الأمر والنهي كما هو مذهب الحنفية، حيثما اجتمع الأمر والنهي يمكن أن تستعمل انفكاك الجهات، هذا هو المعروف. المذهب الثاني مذهب من فصل، لا بس أن نشير لهذه المسألة هنا بشيء من البيان. اجتماع الأمر والنهي فيه مذهبان، فيه مذهبان معروفان، وفي حكمه مذهبان معروفان. مذهب من يعمم هذا الحكم بدون تفصيل، بدون تفصيل، هذا يعمم الحكم بدون تفصيل، حيثما اجتمع الأمر والنهي فإنه يصار فيه إلى انفكاك الجهات بغير تفصيل. وهذا يشمل الصوم يوم العيد، وهو النهي فيه راجع إلى ذات النهار، وكذلك أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة المشهورة في الأرض المغصوبة، هذه لا فرق فيها عند من يعمم الحكم بين النهي والأمر فيقول من فيك الجهاد فيصحح الصوم ويحكم بالإثم. مذهب الحنفية. مذهب المفصلة هل المالكية مثلا من يقول غير اختصار لهذا الشيء أن الأمر والنهي إذا انفكت جهتهما باش نعرفوا بأن فعلا كاين انفكاك الجهات. عندنا علامات باش كنعرفوا انفكاك الجهات. أولا أن يترك الفعل ويبقى الحكم. أن يترك الفعل العبادي ويبقى الحكم. هذا علامة انفكاك الجهات. من أتى الصلاة في الوقت الضروري هل يستلزم ذلك الفعل أنها أداء؟ سواء فعله أو لم يفعله، سواء أتاه فيه هذا الشخص الذي هو من أصحاب الأعذار أو ذلك الشخص الذي ليس من أصحاب الأعذار. قد هذا الشخص الآن الذي قلنا بأنه أتم فعل هذا الفعل أو لم يفعله فإن الأداء باق في محله، أليس كذلك؟ ثبتنا أن هذا الفعل في هذا الوقت يستلزم الأداء، أليس كذلك؟ هل إذا فعله شخص ما معين يرفع ذلك الحكم؟ إذا لم يفعله الشخص هل يرفع ذلك الحكم أو يبقى في محله سواء فعله أو لم يفعله؟ سواء فعل العبادة أو لم يفعلها فالأداء يستلزم ذلك. هذا يستلزم الفكرة الجهاد. فرضنا مثلا أن شخصا اغتصب جبة ولم يصلي بها، هل يرتفع التحريم أو يبقى التحريم في تلك الجبة ما تصرف فيها؟ معنى هذا أنه ما كيش العلاقة بين العبادة وبين ذلك الحكم، كيش العلاقة؟ سواء صلى فيها أو لم يصلي فإن التحريم خارج عن الصلاة. التحريم خارج عن الصلاة، التحريم ما عندوش علاقة بالصلاة، فهو متعلق بالغصب بذاته. صلى ولم يصلي، توضى بذلك المغصوب ولم يتوضى به، فما زم قد نزعه من غيره وأخذ ذلك الماء، فهذا هو متعلق الحكم. هنا تقول إذا كان الحكم يبقى وإن وجدت العبادة أم لم توجد فإن هذا يدل على انفكاك الجهاد. إذا كانت العبادة إذا ارتفعت ارتفع النهي، هنا ما يسمى بعدم انفكاك الجهاد، كمثل مثلا الصوم في يوم العيد. إذا لم تصوم في يوم العيد واش في شي نهي؟ إذا ما صمتش في يوم العيد فيه نهي. إيوا هذا هو معنى عدم انفكاك الجهاد. أما الجبة التي غصبتها والأرض التي غصبتها ووقوع الأذى في ذلك الوقت فهو حاصل على كل حال، سواء أتاه هذا الشخص أو لم يأتيه، كل ما فعله أنه جمع بين حكم شرعي تقرر وهو اتصاف ذلك الزمان فعل العبادة بالأذى وبين فعل يمنع عليه أن يجمعه معه، فحصل له هنا هذا الذي تقرر من فيه. هذا غير علامة من علامات في كك الجهاز، دائما يمكن أن تجعلها معيارا تستفيد منه في مثل هذه المقامات، ولو علامة أخرى ربما يأتي ذكرها. نعم، هذا هو الوجه في المسألة. نعم، ودب هذا الإنسان الذي ينتظر الصلاة حتى تعرف قال يا صلاة أو ينقرها كنقر الديك وما شبه من الأحاديث التي فيها التشدد في الصوم، فهذه كلها أحاديث يمكن أن تدل على الإثم فقط، أما الأداء فهو ثابت على كل حال. نعم، دين على الإثم، إثم ثابت على كل حال.
قال صلي صلاة في أول وقتها ثم صلي.
نعم، يؤخرونها. أما إذا كانوا يقدمونها
يؤخرون
إلى آخر وقت. أما إذا كانوا يقدمونها ماذا ستفعل؟ أما إذا كانوا يتركونها؟ هذا صاحبي ما درش تقسيم الفقهي، خصيصه على تركها وعلى تقديمها وعلى تأخيرها. هذا بركة المشكلة ديال الترك والتقديم أيضا، ليس فقط التأخير. وعلى كل حال فالإثم ثابت على كل حال. أيه.
لا لا يمكن لبعضهم الآن أن يتدخل أقول لا لا أسلم أن الأداء يثبت في المتأخر، أعطوني دليل. سيدي أنا ما نقبلش، قلت أنتم هذا الرجل جلس وقد وصل وقت الظهر وأخره عن عمد وقصد إلى ذلك، وقلت لي راه عنده وقت الأداء، أعطوني دليل بأن هذا يمكن أن يكون مؤديا. المؤدي هو صاحب العذر وقد يختص به، فكيف يمكن أن 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 نجعل رخصة لشخص ملحقة بشخص آخر؟ هنا هذا سؤال وجيه، أنه قد يقول هذا القول وله الحق، فسيدي هذا ليس مؤديا، لن أعتبره مؤديا. لكن يبقى البحث الآن، هل كل من أتى بهذا الفعل في هذا الوقت يسمى مؤديا أم لا؟ هل يختص بأصحاب الأعذار هذا الحكم أو يشمل كل من فعل؟ الأصل في الحقائق الشرعية هي العموم، الأصل في الحقائق الشرعية إذا ثبتت العموم، والاستثناء يحتاج إلى الدليل. إذا بغيت تقول هذا المتعمد الذي تعمد ترك الصلاة ليس مؤديا بل هو قاض، سيدي هذا خارج الوقت، هذا ما لا يمكن أن نسميه مؤديا لأن نستصحب جمعي طريقة كذا. يمكن هذا وهو وجه مع استصحاب ما يذكره الأصوليون بأن من لم يفعل الصلاة في وقتها المشروع لها لا يسمى مؤديا بل يسمى قاضيا. لكن الفقهاء يقولوا بأننا نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله الحقائق، وقد أخذنا من لوازم هذا الذي فعله وقاله مفهوم الأداء، وهو مرتصق بالفعل مع ضميمة هذا الوقت، فمتى حصل الفعل العبادي مع ضميمة الوقت فإنه يحصل هذا الذي ذكرناه. وعلى كل حال فيمكن لمن أراد أن يعارض فيشك في أن من تعمد الترك لا يسمى مؤديا ويقول بالاختصاص بأصحاب الأعذار، وهذا حقه، التي يقول لك هذا الأعذار هم الذين ورد فيهم أن هذا أداء، أما أصحاب أما من تعمد فما سمعنا فيه نفس يأمر إنسانا أن أخر الصلاة عن عمد أنه له الحق في مثل في هذا الوقت. يمكن أن يشكك، هذا حق، لكن إذا نظرنا إلى الحقيقة الشرعية التي ثبتت في الموضوع واستلزمت هذه الحقيقة فلا بد من الشمول والعموم حتى يدل الدليل على خلاف. هذا وجه المسألة. نعم 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 يعني واش فيها الاسم وليس فيها الاثم؟ نعم عين دابا هذاك التاخير دابا عن وقت الصلاه اليس فيه من لوازم التاخير المخالفه؟ اليس في التاخير المخالفه؟ دابا غير تحقق المناط لكي نرتب الاثم، دابا الا بغينا نرتبوا الاثم خصنا نقلبوا على المناط. دائما اذا وقع الخلاف يجب ان نبحث عن موجب هذا الخلاف. دابا هذا التاخير الذي اتى به هذا الشخص، التاخير هذا هل يسترجم الاثم؟ لا لا، اذا قلنا التاخير عن وقتها هذا ما في شك، هذا ما في شك انه يسترجم الاثم، التاخير العباده عن وقتها ما في شك، ما في حتى نزاع، لا ما في نزاع حتى لا تسميته، ما في نقاش. انه اذا قلت اخر فلان الصلاه عن وقتها فهو آثم، هذا بالاجماع. لكن فين كاين النزاع؟ مفهوم الوقت، لا وقت الوقت، ما هو هذا الوقت الذي تعلق عليه انه اخر؟ واش الوقت وقت الاذى ولا وقت ضروري؟ انا اذا كاين اشكال في وقته يجب ان يبحث. اخر الصلاه عن وقتها هذا ما في شك انه الاثم، لكن عندما ناتي الى تحديد الوقت نختلف، فيقول البعض الوقت من مثلا في الظهر من الزوال الى غروب الشمس، انا هذا الشيء اللي كنعرف، كندخل الوقت المختار وادخل معه الوقت الضروري، هذا هو الوقت عندي. اذن هذا ليس آثما لانه لم يؤخر عن وقتها. ومن قال بان الظهر من الزوال الى ان يصير ظل كل شيء مثل وقت قامته، وقام ان يصير ظل كل شيء مثل قامته، عباره صحيحه هكذا، فهذا يقول لك لا، ما وراء هذا في تأخير عن الوقت. إذن فإن إشكال ما معنى الوقت؟ وقت الصلاة شنو الوقت؟ وشيء يدخل الأداء ووقت الأداء وقت والضروري والمختار ولا فقط المختار؟ هذا محل البحث والنظر. إذا قلنا بأن الوقت فقط هو المختار فهو يأتم، وإذا قلنا بأن الوقت هو الضروري المختار فإنه لا يأتم. إذن فالحقيقة هنا متعلقة ببحث مفهوم التأخير الشرعي الذي يترتب عليه الإثم. ما تأخر فيه الإثم بالإجماع. هذا الشيء اللي قلنا، نعم هذا الشيء اللي قلنا، قلنا من أن هذا أن الأصل في الحقائق الشرعية إثبات أحكامها، فإذا أردنا الاختصاص نحتاج إلى دليل مخصص، وهو هنا غير لم يرد في ألم يرد. نعم.
ثم ذكر الأعذار لقوله بكفر أصلي،
بل وإن حصل هذه الأعذار التي يمكن لك أن تأخذها معك وتذهب بها إلى تلك ذلك البرنامج المتقدم أو ذلك النظام العملي المتقدم، تأخذ معك هذه الأعذار هذه وتذهب بها إلى ذلك المكان المتقدم فتنزل هذه الأعذار منزلة ما وقعت تمثيل به فيما سبق، وهذا واضح. إذن من هم أصحاب الأعذار؟ نبدأ،
شكون هو؟ الكفر الأصلي. هذا هو الكفر الأصلي، هو الذي كان كافرا وأراد أن يدخل في الإسلام ودخل في الإسلام، يتسمى كفر الأصلي. ثم الكفر العارض، الكفر العارض يتسمى يسمونه بالردة، المشكلة ديال الردة كبيرة وخطيرة جدا، الناس خصها ضوابط علمية. كلمة الردة هي من أصعب الألفاظ في الشرع، يترتب عليها الإثم على المتكلم وربما لا يترتب على المتكلم فيها أو الموصوف. إذا كلمة الردة تحتاج إلى ضبط علمي دقيق حتى تحكم على الشخص بأنه مرتد، يمكن أن يرجع عليك ذلك. أنا ورد في الحديث من قال لي أخي يا كافر فقد بأحدهم، كان ما قال وإلا رجعت على هذه المسألة خطيرة. هذه أصعب مصطلح معرفي مبان للمعرفة الدينية وخاصة فيما يتعلق بالأحكام الأشخاص. هذا لفظ ديال الردة، لأن بعض الناس الردة عنده بحال لعب، يحكم على الناس بالردة بأدنى سباب وبأدنى خصائص، ضبط علمي وشرعي دقيق لا يتصرف الناس في هذا التكفير بلا برهان. إذا الكفر الأصلي، إذا بغينا نزلو هذه القاعدة دابا على طريقة ما سبق. كافر أسلم، أسلم دخل في الإسلام، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الغسل ولا يجب؟ الراجح في المذهب أنه يجب عليه أن يغتسل في المذهب الراجح، وقد قدمنا أدلة ذلك، قلنا بأنه الموجب الخامس في المذهب. هذا تفسير آخر استاذ المذهب، لا يجب عليه لأن الإسلام يجب ما قبله، يجب عليه مطلقا، وهذا هو الذي قيل بأنه السبب الخامس، يجب عليه بشرط هذا الوصف الذي هو الحدث. هذه ثلاثة المذاهب، ولكن الراجح أنه يجب عليه. كذلك قدمنا أدلة ذلك في باب الاغتسال، موجب الاغتسال. هذا الشخص الآن أسلم، تعطيه لي دابا الجواب، أسلم وقد بقي ما يسع ركعة قبل غروب الشمس، انتظر غروب الشمس ثم مثل أنت بما تريد من الأمثلة الأخرى قبل الزوال لك ذلك. قد بقي ما يسع ركعة من الصلاة، هل يجب عليه أن يصلي العصر أم لا؟ هذا من أصحاب الأعذار، بحال بحال الأمثلة السابقة، هل يجب عليه أن يصلي العصر أم لا؟ يما أسلم، سلم وبقى ما يصلي فيه ركعة، يجب أن يصلي العصر ولا يجب؟ هل يقدر له مقدار الطهارة أم لا؟ يقدر له مذهب الطهارة أم لا؟ أم أنه لا، ننظر فقط في الوقت، إذا كان يسع فعل الركعة فإنه يجب عليه. هذا هو الصحيح المذهب، أن الكافر يقدر له مقدار الصلاة مقدار الطهارة. الكافر يقدر له مقدار الطهارة ولا لا؟ هذا الكافر، هذا سؤالكم دابا، بغيت تجاوبوني. هذا الكافر سيصلي العصر، اذا ادرك ما يصلي فيه ركعه
إذا أدرك ما يصلي في 5 ركعات وكان حاضرا ماذا يجب عليه؟
الظهر والعصر.
إذا كان مسافرا وقد أدرك ما يصلي فيه 3 ركعات ماذا يصلي؟ الظهر والعصر. إذا كان أدرك 3 ركعات فقط في الحضر ماذا يصلي؟ 4 ماذا يصلي؟ العصر.
جاي
هكذا أيضا في الصلوات الأخرى وقس عليها. ها؟ فاش؟ إيه إيه نعم 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 هو دابا في تقدير مشترك في الوقت. سلي عصر. لا عصر العصر. صافي صورتي بالأولى ولا بالثانية صافي صافي زعك. صافي قدرتي بالأولى ولا بالثانية صافي فعلت في العصر. لكن النهارية ثانية لا منفعة فيه. قدرتي بالظهر غير خصك 4. درتي العصر غير خصك 4. شنو الفائدة؟ النهارية ثانية لا يفيد فيهما التقدير. إنما يفيد هذا في المغرب والعشاء فقط في المغرب والعشاء. ولكن يفيد فيها التقدير. أن تقدر تنقص لك ولا كذا. إذن قلنا هل نقدر له مقدار تار؟ هذا سؤال موجه لكم. التالي الكفر العارض هو نفسه نفس الحكم ونفس الطريقة ونفس الصور ونفس الأحكام. الأحكام نفسها الصور نفسها تجري فيه على سنن ما تقدم. أدرك كذا فعليه كذا، أدرك كذا فعليه كذا إلى آخر ما تقدم ذكره. هل تقدر له الطهارة مقدار الطهارة أم لا؟ لا تقدر له. زيد قرأ النص.
فإذا بلغ قال ثم ذكر الأعذار بقوله بكفر الأصليين بل وإن حصل بردة وصفا فإذا بلغ الغرومين قلوب إدراك العكس الله ولا إثم عليه وتجب عليه وركان الله قم
الصبا نفس الحكم. دباء ولد من الآن كان صبيا ثم بلغ قبل أن تغرب الشمس له نفس الحكم الذي تقدم على نفس الطريقة. هل يقدر له مقدار الطهارة أم لا؟
هل يقدر له مقدار الطهارة أو لا يقدر؟
هذا يحتاج إلى جواب. ثم قال سيدا
وإغنائه من نور ونظم مع النائم قبل الوقت ولو عاد استغراق الوقت. وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إبان الاستغراق.
نعم هذا كله واضح غير زيد قدام باش نعرفوا أحكام الأخرى.
وغفلتي ولما كان حيوماني عن شرعية عرف النامعية من الشارع واستخدام للعقل الذي جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله كحيوان ومثله امتاز بتلاقيهما في الأحكام. لا سب الحرام فليس بعذر لإدخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الإسلام يجوب ما قبله وأما غير الحرام فهو عذر كالذنوب. والمعذور ممن ذكر وغير كافر مقدر له الطهر من ذلك لأصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا بالصائم.
أعوذ بالله الكلمة.
والمعذور ممن ذكر وغير كافر
والمعذور ممن ذكر ديك النسخة شنو فيها تكون؟ عندكم وغيره؟ ها؟ في الواو؟ فيش الواو؟ فيش الواو؟
ممن ذكر غير كافر يقدر له الطهر بالنار أصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا فبالصائم.
إذن الآن غادي نسردوا أصحاب الأعذار ثم نبحث في المسألة التي وقع السؤال عليها. الكافر الأصلي الكافر المرتد ثم شنو الصبا ها ثم الإغماء إيه الجنون إيه أصحاب الأعذار هذو نعود إلى الصبي المغمى عليه المجنون ثم ها النائم إيه الغافل إيه هذا يمثل به هذا ركن هذا هو العمدة. جميع ما قرأته فيها في ذاك تنقله إلى هذا المكان. ذكرت قليل قريت تما شنو قلت تما؟ إذا أدركت ركعتان فعليها كذا، إذا كانت مسافرة فكذا، إذا أدركت خمس ركعات فعليها كذا، هذا شيء قرينه فبلا حد والنفس كذلك، هذيك هو الأصل ويلحق به غيره. الكافر الأصلي قلنا بأنه إذا أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ هل يقدر له وقت الطهارة أم لا؟ ها؟ يقدر له وقت الطهارة أم لا؟
نعم.
الكافر المرتد يقدر له وقت الطهارة أم لا؟ نعم.
قدر له. الكافر الأصلي هو واحد المستثنى.
صبي هل يقدر له وقت الطهارة أم لا؟ هذا هو الظاهر في المذهب.
المغمى عليه يقدر له وقت الطهارة أم لا؟ المجنون، النائم، الغافل، كل هؤلاء يقدر لهم وقت الطهارة والستنية من ذلك من؟
كافرش. شنو عندكم؟ غير الكافري هكذا قال، ولكن مقصود به الأصلي ولا حتى المرتد؟ شنو عندكم؟ كل هؤلاء يعطى لهم زمن يتطهرون فيه إلا الكافر، لكن الكافر الأصلي ولا الكافر مطلقا؟ عندك النص؟ أه؟ نعم. لا أشنو قال المحشي؟ أشنو أنت؟ لا ماشي دليل، ماشي دليل أن الكافر لا يسأل، الكافر لا يسمى كافر إلا كان أصلي، هذا كيتسمى مرتد. نشوفوا دابا واش يدخل الكافر مطلقا ولا الكافر الأصلي فقط، بأنه لا يحتاج أن يقدر له وقت الطهارة. ها؟ هذان الشخصان لا يقدر لهما وقت الطهارة، الكافر المرتد والكافر الأصلي إذا بقي لهم ما يسع ركعة وجب عليهم العصر، وإذا بقي لهم ما يسع خمس ركعات وجب عليهم الظهر والعصر، ولا نزيد على ذلك الوقت وقت الطهارة، سواء كانت ترابية أو كانت مية، سواء كانت حدث أكبر أو حدث أصغر. لذلك فالوقت هنا ليس محددا مضبوطا، وإنما هو بحسب المكلفين وحسب حالهم. مثلا الكافر المضطر والمرتد والأصلي إذا بقي له مثلا خمس دقائق يمكن أن يصلي فيها الظهر والعصر وجبت عليه، وخيصلها خارج الوقت، وخيصلها وقد أدنى للمغرب، وخيصلها والمغرب قد أدنى وفات وقته، لأنه لما ترتب في ذمتهما هذا الأمر صار عليهم وصار يجب عليهم القضاء. خمس دقائق فقط يصلوا فيها الظهر والعصر، لا نزيد على ذلك وقتا للتطهر. نزيد هذا صبي أسلم بقي لغروب الشمس خمس دقائق، يصلي فيهما الظهر والعصر، هذا لا نحكم عليه بوجوب الظهر والعصر عليه حتى نزيد له مثلا خمس دقائق أخرى، لنفسه عشرة دقائق، خمس دقائق هذه زيد عشرة ديال التطهير، خمس دقائق هي اللي بقات ليه، شنو غادي يدير؟ يجب عليه أن نقدر له وقتا، لماذا؟ قدرناه بخمس دقائق، هذا الشخص الآن توضأ أو اغتسل فزال وقت ديك خمسة دقائق، خمسات ما الذي يجب عليه؟ صلاة المغرب ولا صلاة العصر؟ المغرب صافي، لأن ذاك الوقت استغرقه، هذاك خمسة مينوت استغرقها فعله والطهارة قعدوا والحجر. وهكذا نفعل في المغمى عليه، وهكذا الأمر في المجنون، وهكذا الأمر في النائم، وهكذا الأمر في الغافل. لكن هنا خلط بين من تسقط عنه الصلاة وبين من تجب عليه على الإطلاق، لأن إدخال النائم هنا وكذلك الغافل إنما هو على حساب أنها أداء أو قضاء، أما هم عندهم فعل الصلاة مطلقا، بخلاف المجنون والمغمى عليه فحكمهما ما هو؟ السقوط مطلقا ولا يقضيان، ما دمش القضاء. المغمى عليه والمجنون، افرض ان مثلا أغمي عليه ثلاث شهور ولا شهر كما يقال يحفظ في بعض الأمراض ولا في حوادث السير سنتين يبقى مسكين في مغمى عليه ربما 15 يوم شهر وهو كما يقولوا في الكوما نعس ما استيقظ ينظر في هذا الذي بقي له ذاك النهار شوفوا لي واش بقى في تطهار وفي يصلي فإن بقي زمان يسع هذا قل اصلي هذا النهار أما ما مضى من الأيام فلا صلاة عليه فيها لأن المجنون والمغمى عليه والنفس وصاحبة العذر المعروف هذا ربعا لا يقضون الصلاة يقضون الصلاة لأنهم أفراد غير مخاطبين بالصلاة في وقت المانع لما قام المانع بهم ما كانوش مخاطبين بالصلاة المغمى عليه ما فيه سهلية الخطاب ما عنده سهلية الخطاب وكذلك المجنون أيضا المقصود بالمجنون الذي لا يعقل ولا يفهم ولا يعي وإذا سألته عن أمره حدثك عن أمور ولا يعرف كثيرا من الضروريات التي توقف على فعل العبادة خذ مثلا يوصل واحد الوقت يقول لك هذا وقت خر تلقى معاك ويقول لك شي هدرة غريبة هكذا يقدم تذكرش قال شنو هي شنو العباده ولا كذا هذا هو المجنون ماشي هذاك المجنون الذي فقط يصرخ ويضرب بالحجاره وتعرف وقت الصلاه وتعرف كذا حيث لا علم سقط الصلاه عن المجنون سقط عن العالم العالم كله ما فيه غير مجاني انما الجنون فنون العالم كله فيه غير مستي اش كاين في العالم غير المجاني العقل هم الأنبياء والرسل ومن على شكلته وجب الإنسان نعرف بأنه كيتسنى العصا كيتسنى الحساب وكيتسنى القبر وكيتسنى المسؤول ونشط مع راسه هذا مش مستي هذا هذا مستي أكثر من هذا أكثر شكل شيء عمق أكبر من هذا الحمق راه فيه أنواع كأنواع التمر كما قال ابن حزم أنواع الحمق كأنواع التمر كل إنسان له شيء من الحمق إنما المجنون نقصد به من فقد أهلية الخطاب فقط العرب تقول الجنون فنون على كل
فإن المقصود هذا النائم وهذا الغافل هذا وإن أدرج هنا فأدرج فقط من حيث الأداء أما من حيث القضاء فهذا واجب عليهم بنا نعم هذا هو الحكم ثم فهم النائم الغافل ذكره أنهم يدخلونه لكن هنا شنو قال والظاهر احنا كنتبعوا غير الظاهر والظاهر واش قلت ما فادك الظاهر ان غير الكافري في النسخه في النسخه غير في تما نعم اي والمعزول غير الكافري يقدر له الطهر نعم هادشي اللي نجيت
ومن زال عذره المسلم للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ربعة بعد تقدير تحصيل طهارة نهائية أو ترابية وأما الكافر فلا يقدر له الظهر بل إن أسلم لما يسع ربعة فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالإسلام في موسيه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ولا إثم أيضا يبادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر حالة أخرى لا حالته هو بنفسه إذ قد يكون موسوسا
موسوسا موسوسا إذا خلاصة الكلام أن ماذا هناك؟ لا هنا فقط هذا فقط لتصبح صلاته أداء هل هي أداء داخلة بهذا أم لا أما هو أصلا الغافل والناسي فهذا إنما تذكر فذلك وقت أدائها على كل حال هو لا هو مخاطب على كل حال السقوط لا يوجد له ذلك قلنا بأن إدراجهما فقط هنا لهذه العلة نعم المسألة واضحة ثم قال
قوله المسلم للصلاة أي كالحيض والنفاس والنائم والجنون اقترز بذلك عن العذر الذي لا يشبهها فالنائم أو الساهي لا يقدر له الظهر فمتى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجلس على كل حال سواء كان باقي أو ركعة مع في أن لا يحتاج به من الظهر أم لا بل ولو خرج الوقت ولم يبقى منه شيء.
نعم هذه الأمور كلها تخرج كما سبق أن ذكرنا على أسس شرعية. على ماذا خرجوا؟ إسقاط الصلاة على المغمى والمجنون. لماذا أسقطت الصلاة على المجنون وعن المغمى عليه؟ لا ما ذلك النائم، أنا تحدث عن هذا المغمى عليه والمجنون. لماذا أسقط عنهم الصلاة بالإطلاق؟ المجنون المغمى عليه إيه؟ لأنهما غير مخاطبان، لأنهما غير مخاطبين بالأمر الأداء، بالأمر والأداء لعدم الأهلية التي وجدت بقيام المانع بهما قياسا على الحائض والنفساء، لأن هذه ما سقط عنها هذا إلا لعدم الأهلية ثم لما في الصلاة من المشقة. وإذا اجتمع المناط كاملا في مفرد الماء والحق بهذا الذي تقرر في هذا في الحائض والنفساء، حيث النفساء غير مخاطبين بالأذى لوجود المانع بهما، ثم لما في ذلك في قضاء الصلاة عليهما من المشقة. وإذا وجد ذلك في المجنون، هذا واضح، المجنون الذي قام به الجنون فليك ينفك عنه، والمغلى عليهم والحق به لوجود هذا المناط فيه كما ترون. هل من مناقشة لهذا التخريج؟ نعم لا لا ما كملش ما كملش ما كملش سميته الصوم لا يسقط على المجنون، لا يسقط على المجنون الصوم. ما قال هذا سنين إذا كان ذاك بسنين حتى يعقل مثلا، ما معنى حتى يعقل؟ ولكن إذا أدى عليها عقله أليس عليه القضاء؟ هل كل من لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء؟ هذا الأصل فيه أنه ليس فيه دليل على أنه قد سقط عنه هذا الحكم، أصله هو الاستصحاب، استصحاب الحكم حتى يدل الدليل على أنه لا دباش نعرفه. أن دائما الأحكام الشرعية إذا أردنا أن نثبتها لا بد من ضرورة. هذا المجنون كان مكلفا قبل أن يجن، قبل أن يجن فرفع عنه القلم وقت الجنون، وقت الجنون هذا رفع القلم يستلزم سقوط الأداء والقضاء ولا سقوط الأداء فقط؟ هذا هو محل البحث. رفع القلم هل يستلزم دبا رفع القلم هو المناط، هو المتع والذي تعلق به الحكم، رفع القلم هو المناط. فلنبحث هل هذا عام في الشريعة أم لا، هو عام في الشريعة أم لا. ها هو شنو كيقول لك الشرع؟ رفع القلم عن ثلاث، عن زيد، عن الصبي حتى يبلغ زيد، ها والنائم هو ما تخلوش في الحكم، هو النائم حتى يستيقظ، النائم حتى يستيقظ. فإذا استيقظ النائم هل يجب عليه القضاء؟ قضاء الصلاة لا، المهم يجب عليه أن يؤدي ما فاته، يجب أن يقضي أو أن يؤدي ما فاته أم لا، لا مصحة في الاصطلاح أم لا. إذن ألم يرفع عنه القلم؟ ما الفرق بينهما؟ لا 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 لا، إذا رفع القلم فهو المناط، وقد صرح الشرع بأنه رفع القلم عن هؤلاء جميعا. ثم لما أردنا أن نبحث عن اضطراد هذه العلة وجدناها تخلفت في النائب، جيد، تخلف العلة على ماذا يدل؟ نعم واخا إذا ورد دابا شنو عندكم أنتم في تخلف المناط؟ إذا ورد دليل وخصص المناط، هل يؤثر في 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 عليته ام لا؟ هو محل البحث. ها؟
انا عندما راينا تلك الادله سعاد في هذا المناط الرفع مطلقا اين نرى ان الرفع هنا للنائم ليس رفعا مطلقا بخلاف المجنون، فلم يرد معنا من حيث النصوص الشرعيه ان الشرع الزمه باي عباده ما.
لا، هي استصحاب التكليف.
لا توصل يا شيخ.
لا غير بس نعرف. لا، نحن الان نتحدث عما يكون به استصحاب الحكم ويبقى الحكم، فاذا زل المانع في زمان ذلك الرفع هل ثبت فيه القضاء او لم يثبت فيه القضاء؟ قضاء ما فات في زمان الرفع ام لا؟ ثبت. لا ثبت. اذا معنى هذا انه ثبت، معنى انه ثبت. لازم اذا ثبت معناه ان طريقه، اما ان نقول بان النقض لا يؤثر في المناط، يكون هذا المذهب ديالنا، النقض لا يؤثر في المناط. معناه شنو هو النقض لا يؤثر في المناط؟ انه توجد العله ويتخلف الحكم، وجدت العله وتخلف الحكم. هنا وجد رفع القلم وتخلف السقوط، هذا معناه وجد، هذا هو النقض في المفهوم المعروف. دابا هذا النقض عندنا فيه طريقه، اما ان نعتبر بان رفع القلم لا يقتضي عدم فعل الصلاة بعد زوال المانع، وهذا مذهب من يعمل النقد، أو أن نقول بأن النقد إذا رجع على العلة المنصوصة لا 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 ينقضها، فهذا مذهب. باش نفهمه مزيان، باش نفهمه مزيان لكي تفهموا أكثر. دابا قلنا العلة شنو هي؟ هو رفع القلب. رفع القلب أي أن الشخص غير مخاطب هذا المناط، نريد أن نستثمره أن نأخذ ثمرته في بناء الأحكام. القول الأول أو المبدأ الأول يقول بناء عليه يوجب سقوط ما فات في وقت الرفع مطلقا، مطلق هذا هو يتعلق بهذا المناط. يعني إذا رفع القلم عن الشخص فإن جميع ما يكون في العبادة واجبا عليه من العبادة في ذلك الوقت يرفع عنه بهذا السبب، هو رفع القلم، فلا أداء ولا قضاء. قلنا وخا من شرط المناط الاضطرار، هذا هو المناط، المناط هو العلة، العلة تجوزا لا بد في المناط من الاضطرار. الاضطرار شرط في العلة، هذا معروف، بمجرد ما كتفتح الباب باب أبواب العلة كتلقى هو من شرط العلة اضطرادها. هذا الشرط معروف الأصول. بحثنا في المفردات واش فعل رفع القلم يجب سقوط العبادة مطلقا، تخلف هذا المناط، هنا ما فيش اضطراد، هذا اضطراد مختلف، هذا الشرط مختلف، تخلف هذا في من؟ في النائم والغافل وذوات الأعداد في الصوم. ولم يعلي الفقهاء سقوط الصلاة عن ذوات الأعذار إلا بتكرار القضاء وفي مشقته. هكذا إذن المناط كنا هو رفع القلم، والحكم الذي يجبه سقوط وفاة وقت العبادة مطلقا، وقت الرفع مطلقا، سواء كان قضاء أو أداء، لنقضيه. المناط لابد فيه من الاضطراد، بحثنا في اضطراده فوجدناه تخلفا، لأن هذا الذي بنيناه هنا عليه تخلف، فإنه يجب عليه قضاء ما فات وقت رفع القلم. هكذا وكذلك هنا أيضا وجدنا نفس الأمر، أن هنا طريقة إما أن نلغي هذا ونقول صافي هذا ما بقاش مناط، فنبحث عن مناط آخر يكون هو المعول عليه نغيوه، لأنه صافي من يتخلف هنا وتخلف هنا وما اعتش الحكم دياله، معناه أنه ليس علة، إذا خصنا نقلبه على العلة من جهة أخرى. هذه الطريقة الأخرى، إسقاط هذا المناط، هذا ما يذهب إليه جمهور الأصوليين. إسقاط المناط إن كان مستنبطا، هذا المناط إن كان مستنبطا مطلقا، هذا مطلقا إن كان مستنبطا، إسقاط هذا المناط إن لم يكن منصوصا، هذا تفسير. فتد المذاهب الأصولية في هذه المسألة، إما أن نسقطه يقول لا ما مقبولش نهائيا، لحوق صافا سيدي رفع القلم ماشي علامه على ان القضاء والاداء ديال هذا المجنون هذا خصنا نشوفوا الحكم ديالو علاش سقطوا عليه. نديروا اداد من المناط. يمكن ان تذهب مذهبا اخر عند من يقول لا سيدي سقط المناطي لا يكون في المنصوصات بالنقد
لان هذا تخلف تسموه النقد
تخلف الحكم مع وجود العله يسقط اسم النقد. اما ان تقول بان هذا فعلا هذا المناط صفيح نزيله لعدم الاضطراد ويرد عليه النقد واما ان تقول لا هذه العله منصوصه والعله المنصوصه النقد فيها مخصص وليس مسقط. النقد في العله المنصوصه مخصص وليس مسقطا هذا مذهب. ان تقول بانها مسقطه مطلقا فهذا مذهب. اذن انظر انت شنو هي الاصول ديالها. لان اذا لم يكن عندنا اصول في كل جزئيه ندرسها لا يمكن لنا ان نختار مذهبا من هذه المذاهب. ماكاينش نجيو هنا الفروع الفقهيه ونقول نلعبوا فيها لا سيدي المجنون علته رفع القلم لانهم قالوه. ولكن واش انت من اصلك ان العله التي فيها النقد او التي ورد فيها مثل هذا هذا هو مذهبك فيها؟ شنو المذهب ديالك عندما كنت تدرس الاصول؟ شنو المختار الذي اخترته هناك لتجعله هنا عده واله لتبني عليها الحكم؟ او ان تقول لا انا سيدي بالنسبه لي المنصوصه لا ينقضها شيء. اذا انت مرتاح مع راسك ما معليش هذاك الشيء للنقد الذي ورد عليه مخصص وما بقي من الاحكام يبقى على اصله. هذا هو المذهب. اذا نظرنا الى هذا المناط ودرسنا على هذا الشيء يكفينا هذا الحديث صافي. إذا كنا كنقولوا بأن تخصيص المنصوصة لا يؤثر بارك علينا هذا الحديث كافي. إذا قلنا بأن هذا مؤثر يجب علينا نبحث عن دليل آخر وسنحتاج حينئذ أن نقيسه على ما ذكر من دوات الأعذار. سنحتاج لك ساعة القياس. وإذا مشينا القياس كذلك لابد أن نكمله لابد أن نثبته لابد أن نبنيه على ما يجب أن نبنى عليه. ما نقول مثلا مشنو نقيسه على 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 كذا على ذات العذر. اقول انا ما الجامع بينهما؟ شنو الجامع؟ خصنا نخرجوا الجامع. وصاحب القدح سيسلط النظر دائما على الجامع. الجدل في الفقه مركزه ومحله الذي يكون فيه صعبا هو الجامع. دابا عندما تخاف من شي واحد اللي كيناقش معك هنا ولا هنا تقول هذا ما عرفش الطريقه ديال البحث ديال المناظره في الفقه. الفقه غالبا لا يناقشون كثيرا في الاصل والفرع. غالبا ماشي دائما غالبا يناقشون في الجامع. هذاك الجامع هو اللي كيكون فيه تسليط. كتقول الجامع بين هذا وهذا مثلا هو عدم التفريد جيد او رفع القلم او عدم مخاطبه من الاخر يقول لك جيد. هذا المناط الان الذي استخرجته هذا المناط الذي استخرجته أريد عليه مثلا قالب وأريد عليه النقد وأريد عليه جملة من القواعد. هذه القواعد ليش كيستعملها حتى لا تستطيع أن تكمل القياس ويطلب منك الانفصال عند الاعتراض. يطلب منك الانفصال بماذا تنفصل عن كذا وبماذا تنفصل عن كذا. لذلك هنا في هذه المسألة اللي احنا فيها أننا ننقص المجنون مثلا على ذات العذر أشو هذا يعترض هنا هو الجامع. خرج لي الجامع إلى بغيتي تقيس تقول لها سيدي لأنها غير مخاطبة فقدت أهلية الخطاب لوجود المانع. ها هو موجود عندنا في النائم ها هو موجود عندنا في الغافل. هل الأهلية غير موجودة فكيف أخرج هذا من هذا مع وجود العلة وأسلف العلة والتم والأثر وهكذا. على كل حال فمسرح الفقه كثير وجمال الفقه هنا في حالة البناء والمبنى. أن الفقه جماله في حركة العقول في بناء الأحكام فيه. عندما يكون المسألة قد طرحت واستخرجت مآخذها استغل بكيفية البناء فيها واستدعيت القواعد والأدوات والأصول والمآخذ من أجل البناء والهدم والنقاش والقدح والإرادة والانفصال. هذا هو ما يظهر في جمال الفقه. هنا يظهر لك أن الناس يبحثون عن الاتصال بالشرع ويتصلوا بالشريعة. ولما اتصلت بالشريعة وما كملتش الاتصال بالشريعة المخالف ينتقد وتقول فينا هو الاضطراد، فينا هو الجامع الصحيح بس من القياس الشرعي. هذا هو المقصود. إن كثيرا ما كانت تقرأ القشور وتترك اللباب، اللباب هي هذه الحركة العلمية الفقهية التي تقع في المسائل. نعم. وسوسة رجل موسوس، لأن معروف أنه يسمى رجل موسوس توسوس إليه نفسه. موسوس إذا فيه إسناد الفعل إذا مجاز هذا الشيء، لأن معروف أنه وسوست إليه نفسه فهو موسوس إليه. وكيقول في مقابله مستنكح، ويقال استنكحه الشكو. شكون قال هذا؟ لسان العرب. ربما إذا نقلت شيئا ما تجد خلافه، أن هذه اللفظة معروفة. ربما إذا كان شيء قراءة تامة للباب قتل الباب كامل، إيه ربما يكون فيه تلك موسوس. أي نعم. إذن هذا هو وجه هذه المسألة وهذه سورة. نعم. رفع القلم، كان القلم هذا مقصود بالتكليف. ها؟ لماذا قيده بالقلم؟ أليس في هذا في هذه القرينة اللفظية ما يدل على التكليف؟ لأن الصبي رفع القلم عن ثلاث، قلم الإثم، قلم التكليف هو المشهور، لأن كلمة القلم هنا قرينة لفظية تصرفه إلى هذا المعنى. هذا هو الظاهر، وذلك اتفقوا على أن المقصود هو التكليف. نعم. 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 زيد هذا درس فيه؟
تناقضوا الفقهاء في أن الحائض تقضي الصلاة بمشقة، يعني العدد كثير عليها فلذلك سابح الشرع.
نعم.
هذا استشكله هو الغزالي وبالصلاة الله عليه.
قال عليهما. بس أبو حجر إذا احتجت رحمه. عليهما.
قال هذا الكلام يعني ليس له سوق من حيث النظر الفقهي، ولكن يقال بأن ترك الصلاة في حقها عزيمة. قال لأن العزيمة ثبوت الحكم موافقة للدليل، والرخصة ثبوت الحكم مخالفة للدليل لعرض الغالي. قالوا بالتالي تلك الشرع أمرها أن تترك الصلاة فهي فعلت العزيمة ولا يجب عليها القضاء، وأما كذلك في الصوم فإن هناك عليها القضاء بدليل على الغالي ما رجع بس سابقا أن القضاء تكون بدليل آخر
وهذا توجيه جيد. هذا توجيه جيد، يقول مثلا بأن سبب عدم وجوب الصلاة على المرأة هي أنها خطبت بالعزيمة، وأن الترك عزيمة كما في ترك الخمر وفي ترك الربا وفي ترك كذا، فهذا وجه قوي. إذن فهذا توجه، ولكن المشروع عند الفقهاء هو هذا، أن يقولون إنما سقطت عنها الصلاة لأنها شاقة عليها لأنها تتكرر كل شهر، ولكن هذا التوجيه قوي، وأنها خطبت بالعزيمة، ولما خطبت بالعزيمة وهو الترك ناسب ذلك أن يسقط عنها القضاء. هذا وجهنا معتبر في الفقه، يجب أن يلتفت إليه. نعم. أيه. ما لم يذكر إلا ذلك اللغة خير إن شاء الله. ثم قال
وإن ظن المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر شراكهما أي الصلاتين المشتركتين فركع ركعة بسجدتيها مثلا فخرج الوقت بالغروب أو الطلوع ضم إليها أخرى نبا وخرج عن شفعها وكذا يضم للثالثة رابعة.
نعم. رجل اعتقد بأنه بقي له ما يسع صلاتين مشتركتين في الوقت، وهذا الشيء يظن، وتوضأ ودخل في الصلاة الأولى، دخل في الصلاة الأولى يعني الظهر مثلا، صلى الركعة الأولى ولا صلى شيء من هذه الصلاة فخرج الوقت، صافي خرج الوقت، سمع الأذان ديال المغرب وكان بأن الوقت ما زال ممتدا، يلا دخل في الصلاة وصلى ركعة واحدة، ف فلما صلى تلك الركعة سمع المؤذن يؤذن المغرب، يزيد لك ركعة أخرى، يزيد لهذه الركعة ركعة أخرى ويخرج عن شفعين، وهذا نفل صف صلاة واحدة، ويقضي الصلاة الثانية. هو كان دخل في 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 صلاة ماذا؟ الظهر. ولما دخل في صلاة الظهر معتقد أنه سيصلي الظهر والعصر سمع أذان المغرب مثلا، فماذا عليه؟ يزيد ركعة أخرى، لأنه لا يمكن أن تخرج من الصلاة المنعقدة إلا بما أمر الشرع به، مش تخرج وتمشي في حرك، هذا فيه قطع، فيه إهانة وفي استخفاف بالعبادة، تزيد لها ركعة أخرى وبذلك تصل نفلان ويسلم، ثم يقضي الصلاة الثانية حينئذ يقضي الصلاة الثانية. وإذا صلى ثلاث ركعات ثم سمع المؤذن يؤذن يزيد رابعة على نية النافلة ويخرج من الصلاة ويقضي الثانية. هذا هو حكم هذا الرجل وهذا هو حاله، ونختصر على هذا القدر إن شاء الله. والأمر الجديد لم يرد هو هذه الآية. إذن المجنون لا يقضي ويقضي، هذا هو ظاهر الحد، ولكن لماذا سقط عنه القضاء المجنون؟ لكن متى؟ إذا جن عدة أيام أشكال؟ إيه؟ في القضاء في السنة الأخيرة ولا؟ في الصيام. الصيام إيه الصيام يقضي، نعم في الصيام لا في الصلاة. نعم إذن هو مخرج من عموم التخفيف عنه بهذه الآية. خير إن شاء الله ونختصر.